بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فليزل حديث المصونه من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال ابو داود رحمه الله تعالى: كتاب الصلاه. قال: باب في الاقامه. قال: حدثنا سليمان بن حربة وعبد الرحمن بن المبارك. قال: حدثنا حماد عن سماك بن عطية، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديثه: إلا الإقامة. قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه مثل حديث وهيب. قال إسماعيل: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو، حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، وساق الحديث.
نعم، هذا الباب على التفريق بين الأذان والإقامة. أما الأذان فيشفع، وأما الإقامة فتفرض. إلا الإقامة يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فإنها أيضا تشفع فتقال مرتين. نعم، وهذه الصيغة المختارة والمقدمة، وإن كان بعض العلم يرى شفع الإقامة كما يشفع الأذان أيضا، ولكن الذي عليه الأكثر هو أن شفع الأذان وإيطار الإقامة إلا الإقامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ألقه على بلال. فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال: فأقم أنت. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا محمد بن عمرو شيخ من أهل المدينة من الأنصار قال: سمعت عبد الله بن محمد قال: كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر. قال: فأقام جدي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الأفريقي أنه سمع زيادة بن نعيم الحضرمي أنه سمع زيادة بن الحارث الصدائي قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ. فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال: فأقمت.
كل أحاديث هذا الباب ضعيفة، فلم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لرجل بالأذان والآخر بالإقامة، كما حصل هنا لعبد الله بن زيد لما قال: يا رسول الله، أنا رأيته، يعني أنا رأيت الأذان، فقال فأقم أنت. هذا حديث ضعيف، والذي عليه العمل أن من أذن فهو يقيم، وإن جاز أن يقيم غيره، يعني من جهة الجواز يجوز يعني أن يقيم رجل الصلاة، لكن الذي عليه هدي صلى الله عليه وسلم والذي عليه العمل أن من أذن فهو يقيم، وكان بلال يؤذن ويقيم، كان بلال يؤذن ويقيم. لهذا لو جعل هذا الأمر طارئا يعني بعض الأحيان قد يرى الإنسان مثلا رغبة معينة في بعض الناس فسمح له مثلا بالإقامة مرة أو كذا من باب يعني تأليف القلب أو من باب ضرر نفسه ممكن تحصل أو كذا، لا بأس ولا حرج، لكن أن يكون ذلك مرتبا وديدنا عاما. فيقال هذا المسجد، المسجد مثلا مؤذنه زيد والذي يقيم الصلاة عبيد، ما يصلح هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل مرة يعني مثلا واحد بيأذن في المسجد وحريص جدا لكن يوم تأخر دقيقتين، فواحد أذن آخر طبعا بقي بقى يعني في نفسي ثورة وكذا، فلما جاء وقت الإقامة هو طبعا زعلان راح منه الأذى، فما بالك بقى لو إنه كمان قام هذا فأقامه موجود. فإذا أراد الذي يؤذن أن يسمح له بالإقامة قل له طيب أقم أنت من باب يعني أن يضرأ شيئا عنده فلا بأس ولا حرج، لكن أن يكون ذلك مرتبا هذا خلاف هدي صلى الله عليه وسلم وإنجاز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالأذان. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن عارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع تأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا سوى بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى.
قال: باب رفع الصوت بالتأذين أو بالأذان. من أين نأخذ هذا من الحديثين؟ والحديثان صحيحان. أما الحديث الأول فنأخذه من قول صلى الله عليه وسلم: يغفر له مدى صوته. فطالما يغفر له مدى صوته بيستحب الإيه؟ رفع الصوت، وأن يبلغ الإنسان بصوته أبلغ مدى. وعليه فإننا لو قلنا لأن الأذان في الميكروفون أفضل من الأذان بغير الميكروفون لكان هذا متجها، لأن بالميكروفون الحمد لله صار الأذان يبلغ مبلغا إيه كبيرا أضعاف الصوت مرات ومرات، وقد كان هذا الأمر أول ما ظهر مسألة الميكروفون اختلف الناس هل هو بدعة ولا سنة، يعني تؤذن الميكروفون وتطرق الأذان على المنارة أو كذا هل هو بدعة أم إيه أم سنة الأذان في الميكروفون. وكان أهل نجد وطبعا معروفون بتشددهم في مثل هذه الأشياء كانوا يعتبرون أن هذا من البدع الكبار، كانوا يعتبرون هذا من البدع أن يؤذن الواحد في الميكروفون، ولكن طبعا كما قلنا هذا أفضل لأنه يبلغ بصوت الإنسان مدى أعظم. فإذا كان المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس فدل هذا على أن البلوغ بالأذان مبلغا عظيما هذا إيه؟ أفضل. برضو تعريف الميكروفونات، يعني بدل أن يجعل الميكروفون على ظهر المسجد مباشرة فيسمع مثلا من بجوار المسجد، لو جعل على منارة لا إشكال لا إشكال، بس إحنا نقول إنه لا يحصل إصراف في أموال الإيه المنام، يعني ما يحصل به المقصود. الحديث الثاني: من أين نأخذ باب رفع صوت بالأذان؟ أبو هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا توب للصلاة أدبر، وهكذا. من أين نأخذ؟ فين؟ يعني كلما كان الصوت أرفع كلما كان إيه؟ أبعد. نعم.
في
أذان
الشيطان.
في إيه؟ أيوة معروف.
قال: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح قال: ولا أراني إلا قد سمعت منه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت، فالناس يفطرون على الأذان ويصلون على الأذان، لهذا مؤتمن، لهذا كان المؤذن أو يشترط في المؤذن أن يكون عدلا ثقة وأن يكون بصيرا، إلا إذا كان أعمى له من يعرفه الوقت، من يتعاهد الوقت، وإلا ما يؤذن الأعمى إلا عن طريق وسيلة مأمونة. والآن طبعا سافر الأمر، أصبح الميكروفونات، أصبحت الساعات الناطقة، أصبح المساجد الأخرى يستدل بها على دخول الوقت، إنما كان الأمر في أوله متوقفا على رؤية الشمس في زوالها وفي غروبها وغير ذلك. فيجوز أذان الأعمى إذا كان له من يدله. وابن أم مكتوم وهو أعمى كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فهذا دعاء، فدل هذا على فضيلة التأذين، وفضيلة أيضا الإمامة، إذا كان الإنسان يجد في نفسه كفاءة ويحسن الصلاة ويحمل الناس على أداء الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى، فلا شك أن له فضلا، أن له فضلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان فوق المنارة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته، كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات.
نعم، الأذان فوق المنارة مستحب من باب رفع الصوت. طيب الآن أصبح الميكروفون أعلى من أو أبلغ في الصوت من الإيه؟ من المنارة، ولهذا نقول الأذان داخل هذا المسجد أفضل من أذان على المنارة بدون ميكروفون. طيب لو قالوا نجعل على المنارة سماعة، فيجمع الواحد بين الارتفاع على المنارة والتأذين هناك وبين علو الصوت، فهل يتجه هذا الكلام؟ نقول والله النظر إلى المنارة هل هو نظر وسيلة ولا متعبد به في نفسه؟ يعني هل ارتفاع منارة يعني متعبد به في نفسه ولا هو وسيلة؟ وسيلة، فنقول إذا كان وسيلة خلاص يكتفى إن شاء الله بالأذان في المسجد ولا داعي للخروج، إلا إذا قال قائل إن 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 الغرض من صعود المؤذن على المنارة حصول أمرين، الأمر الأول كان ارتفاع الصوت، الأمر الثاني أن من لم يسمع الصوت يرى المؤذن واقف، فقد لا يسمع الصوت، لكن إذا رأى قال الرجل هناك إيه يؤذن، فيحصل أمران: سماع الصوت ورؤية الإيه ورؤية المؤذن. لكن أقول الآن الميكروفون صار أبلغ لأنه بالصوت المرتفع هذا يحصل السماع، والذين يعني يتوقع أن يروا المؤذن هؤلاء يبلغهم الصوت، بل يبلغ الصوت بعدهم، يعني الصوت أبلغ وأطول من الرؤية، لهذا نقول فإذا ترك الصعود على المنارات الآن فهذا ليس من خلاف السنة أبدا، بل التزام الميكروفونات أو التأذين في الميكروفونات تحصل به السنة كما كانت تحصل على المنارات، لأن المنارة ليس يتعبد بها لذاتها وإنما وسيلة، وقد تحققت هذه الوسيلة والحمد لله.
قال رحمه الله تعالى: باب في المؤذن يستدير في أذانه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا قيس يعني ابن الربيع، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا، ثم قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري. وقال موسى: قال رأيت بلالا خرج إلى الأفطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدب، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه.
نعم، باب في المؤذن يستدير في أذانه. يستدير في أذانه. قال الراوي عن بلال: فكنت أتبع فاه ها هنا وهنا، قال: ثم خرج صلما وعلي حلة حمراء. معناه أن النبي أن بلالا كان يستدير في الأذان بفمه هنا وهنا، فيكون الاستدار بالرأس أو بالصدر مع الرأس، ولكن لا يستدير ببدنه كله، أنه يستدير بالصدر مع الرأس. هذه الاستدارة تكون سنة من باب الإسماع هنا وهنا، لكن كما قلنا بالميكروفونات الآن أصبحت الاستدارة يعني أضعف للصوت، فاللي هو أمكن للصوت أن يلزم السماعة فلا يستدير هنا ولا هناك. اللهم إلا بقى يعملوا ثلاث سماعات، سماعة اليمين وعلى الشمال وكذا. وهذا أيضا يدخل في بحث إيه، هل الاستدارة نفسها متعبد بها أم هي وسيلة أيضا؟ إن قلنا هي وسيلة فخلاص الاتصال على الميكروفون مباشرة هذا يغني، وإن قلنا يتعبد بها وهذا يبعد، إن تعبد بنفسه هذا يبعد فيستدير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي ياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
نعم، هذا من مواضع الدعاء، فمواضع الدعاء أن يدعو بين الأذان والإقامة. الحديث صحيح لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وسواء وقع هذا الدعاء في صلاة السنة أو وقع هذا بعد الأذان أو وقع هذا بعد صلاة السنة أحيانا، كل هذا إن شاء الله مواضع للدعاء. وهل يرفع يديه مع هذا الدعاء أم لا؟ يعني إذا كان مثلا صلى السنة هل يرفع اليدين، أو قبل السنة هل يرفع اليدين؟ نقول لا مانع، لا مانع، فإن هذا يدخل في الاستحباب العام في رفع اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل يحب من عبده أن يرفع يديه ويستحي من عبده أن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفراء، إلى المواضع الخاصة زي الخطيب في خطبة الجمعة فلا يرفع اليدين، زي الإنسان مثلا في الصلاة فلا يرفع اليدين، زي دبر الصلاة مباشرة فلا يرفع يدين لأنها لم ترد. أما المواضع العامة فإنه يستحب رفع اليدين فيها، يستحب رفع اليدين فيه، فلو في بعد السنة أحيانا لو يفعل هذا أو قبل السنة يعني بين الأذان والإقامة في المواضع العامة. نعم، فمن سنن الدعاء رفع اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. صفة اليدين يجعل الكفين إلى أعلى ويبالغ في رفعهما هكذا. نعم، أي قنوط؟ ما في قنوط أصلا. لا، تابع بغير رفع، بغير رفع، لم يرد مسح الوجه، لا يرفع إلا في الاستسقاء، بس في الاستسقاء يشرع الإمام والمأموم، إنما بغير الاستسقاء لا، لم يرد دعاء أصلا، وإنما جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة ليفصل بين الخطبتين، جلسة خفيفة ليفصل بين الخطبتين، وليست لا للاستراحة ولا للدعاء. ولا للدعاء، ولهذا هي جلسة صمت. ولذا رأى بعض الأئمة جواز الكلام في هذه الجلسة، لأنه ليس موضوع دعاء ولا موضوع ذلك. فقال لو كلم يعني واحدا فلو عد هذا من الايه، من الكلام والإمام يخطب، من الكلام والإمام يخطب، لأن الإمام يسكت. نعم. لأن ها؟ كيف هو في الصلاة؟
يعني
ان هل يعني الله عز وجل شيء الا الله عز وجل جل شيء. يعني والحقيقة أنا ما ثبت عندي يعني مسألة إيه يعني تحرير أن يكون يصلي في هذا، أن يكون إيه يصلي، أنه يلزم فيها الصلاة، لأنه قد يكون من المراد الصلاة الدعاء. لأنه إذا ثبت أن تكون بعد العصر حتى المغرب فلا صلاة هنا إلا أن نقول يحدث الصلاة من ذلك السبب، وهذا محل خلاف، وهذا محل إيه خلاف. أما في الجمعة فظاهر لأنه فيها صلاة جمعة، لأنه قال إلى أن يفرغ من إيه من صلاة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح، إنما بين العصر والمغرب فالذي يظهر لي والله أعلم أن فاحتاج تحري أو تحرير لزوم القيام في الصلاة، وهل المراد بالصلاة مطلق الدعاء أو المراد بالصلاة ذات التكبير والأقوال والأفعال المخصوصة. نعم. فالذي يظهر الله أعلم يعني ترجح هذا الوقت فيه مطلق الدعاء. لا 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 نظر الصلاة لفضل كل صلاة، مش لا يخص بها الجمعة.
احنا قد يجنا كأبعك أيضا أنا ولا إذا ما كده
إيه؟ لا نقول في خطبة الجمعة والصفقة، لو استسقى الإمام في الخطبة لأن استسقاء بصور، إما أن يكون استسقاء بالصلاة وما أن يكون استسقاء بالخطبة وما أن يكون استسقاء دعاء عادي، إنما في قنوت النوازنة يرفع يديه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المؤذن.
نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.